والصواب أن الواجب هو كفن يستر جميع المسلمين. وأما قوله إنه يجب الثلاثة لأنه لو أجزأ الواحد لكان ثلاثة إسرافا فيقال إسراف إنفاق المال بغير محله، وهذا في محله إذا كفن بثلاثة أثواب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
ويستحب تحسين الكفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. ويقول جديدا أو غسيلا إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق فتنتثر وصيته، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال كفنوني في ثوبي هذين فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. والأفضل تكفينه في ثلاث لسائف دير، لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. ولأن
سحولية نصف الساحل لأنها ترد من اليمن، واليمن ساحل البحر. وما معنى قول ليس فيها قميص ولا عمامة؟ قيل معناه ثلاثة زائدة على القميص والعمامة، يعني ثلاثة لا يحفظ منها القميص والعمامة، وعلى هذا فيستحب قميص وعمامة وثلاث أثواب. وقيل إن معنى ليس فيها قميص ولا عمامة نفي لوجود القميص والعمامة، وهذا هو ظاهر اللفظ أنه كفن بثلاث أثواب بيض سحولية وليس فيها قميص ولا عمامة ويجرد فيها إدراج.
ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال الحي وهو لا يلبس المقيط فيها، فكذلك حال موته. والمستحب أن
هذا قياس من أراح القياس، الصواب أن يقال ولأن العمامة والقميص لا يحتاج إليها لأن الكفن لا يراد به الزينة بخلاف الحي، فالحي قد ذكروا أنه يستحب العمامة على ما ذهبوا إليه رحمهم الله، أما المحرم فله حال أخرى. والمقصود أن يرحل الإنسان لربه فيكشف رأسه، وأن يتحد المحرمون بثوب واحد رجال ورجال. على كل حال يكفينا أن نقول في دفع قول من يقول إنه تستحب الإمام والقميص أن ما ذهبوا إليه خلاف ظاهر اللفظ، لأن حديث الآن الحديث استدل به طائفتان، طائفة تقول يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة، وعلى رأي أن يكون معنا الحديث ثلاثة أثواب زائدة على القميص والعمامة، وهذا خلاف ظاهر اللفظ لا شك. والذين ينفون ذلك يقولون الحديث صريح واضح ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني أنه لم يلبس قميصا ولا عمامة لا زائدا على الثلاثة ولا واحدة من الثلاثة.
الصحابة
رضي
الله عنهم لما غفروا
من يقول
الله
عنهم فانخلعوه خلعوه يقول كفي في ثلاثة.
والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فيبسط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها، لأن هذه عادة الحي، ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقهما، ويدر الحنوط والكافور فيما بينهن، ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستبقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها، ويكون ما عند رأسه أكثر ما عند أكثر مما عند رجليه.
عندي واسع حطوها
ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن، ويجعل منه بين إليتيه برفق، ويكثر ذلك ليرد شيئا إن خرج حين تحريكه، ويسد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالإبل
حين يحركه. عندكم تحريكه؟
نعم.
الآن عندكم أحسن، لكن إذا رأيتم جمع النسخة سيتبين أن النسخة على النسخ.
ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تأخذ إليتيه ومكانته، ويجعل الباقي في مناسب وجهه ومواضع سجوده.
على ما
ويجعل الباقي على مناسب وجهه ومواضع سجوده، ويجعل الطيب والزريرق في مغابنه ومواضع سجوده تشريفا لهذه الأعضاء التي خصت بالسجود، ويطيب رأسه ولحيته لأن الحي يتطيب هكذا، وإن طيب جميع بدنه كان حسنا، ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعف شيء من ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعف شيء من الحنوط، لأن الصديق رضي الله عنه قال: لا تجعلوا على أكفاني حنوطا، ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر ليمسكه إذا أقامه على شقه الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه، إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها وإذا وضع في القبر حلها ولا يخلق الكفن.
وإذا وضعه نسخة
في القبر حلها ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده ولا يجب الطيب.
وقال بعض العلماء يخرقه إذا خاف النسور لأن يولد والعياذ بالله النسور ينبشون القبور ليأخذوا الأكفاء، فإذا خيف من هؤلاء خرق الكفن من أجل
يفسده
الثاني على النسور. لكن المشكلة أن النصف لا يعلم أن هذا أن كفن صاحب القبر مخرق حتى يتجنب، فإذا نبشه حصل في ذلك مسلسلتان: الأولى مكبه اللصوص، والثاني تخريق الكفن. والإنسان يفعل ما يقضي عليه من السنة، وإذا تعدى أحد عليها فليس من فعله. المهم الصواب ما قاله المؤلف أن الأكفال لا تخرق حتى مع وجود النسور. نعم.
لأن ولا يجب الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولأنه لا يجب على الحي فكذلك على الميت. ولا يزاد الكفن على ثلاثة أكواب لأنه إسراف لم يرد الشرع به. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز.
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الميت يبقى على الناس هكذا في الكفن ولا يسجى لا بعباس ولا غيره، لأنه يقول إنه يجعل اللفافة العليا أحسنها كما يفعل الحي، ولكن لا شك أن وضع العباس عليه أو السترة أحسن. أما بالنسبة للمرأة فالأفضل أن يكون على نعشها مكبه يعني أعواد محمية توضع على النعش، ويكون السفر من فوق لئلا ينكشف جسمها أمام النعش.
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميص كفنه فيه.
قميص كفنه فيه.
قميص
قميصه كفنه فيه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه ويجعل المئزر مما يلبس
أبي كفنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قميصه مع أنه رأس المنافقين. فلما ذلك؟ قالوا لأن عبد الله بن أبي كان شتيما وكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه شتيما أيضا، ولما استشهد في أحد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قميصه أعطى عبد الله بن أبي قميصه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجعله لحمزة. هكذا قيل والمذهب هذه لا تحريف، وقيل إنه فعل ذلك تأليفا لابنه عبد الله، ابن عبد الله بن أبي اسمه عبد الله وهو من أفضل الصحابة رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قميصه تأليفا لقلب ابنه عبد الله الذي هو من كبار الصحابه. فان صح الاول فهي مناسبه، وان لم يصح فالثاني مناسبه ظاهره، لان الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه التأليف. نعم انت بقى اجل نقف على هذا ايش وهو عند ماذا قال؟
أنا إيش؟
أين؟
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه.
نعم. ثم؟
ويجعل
لا متفق.
لا ما.
لا عندي. متفق على معناه.
أبي كيف؟
أي هم؟ ها؟ لا ما عندي. يعني شاهدت مع الغد إن شاء الله. سبق لنا فيما إذا خرج بعد توصيل الميت إذا خرج شيء وقد حررها لنا الأخ خالد حان، وتبين لي أنه لا يجب الغسل ولا الوضوء بما إذا خرج شيء بعد التغسيل، لأن المقصود بتغسيل التغسيل ظاهره، ولهذا قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وأما ما خرج منه فهو إن كان حدثا بالنسبة للحي لكن الحي سيصلي ويؤمر بالطهارة من الحدث، أما هذا فلا، تغسيله الذي أوجبه الرسول علينا غسلناه. فإذا خرج شيء فإننا نغسل هذا المكان ما خرج من الشيء، مكانه وما حوله نطهره فقط، ولا يجب وضوءه ولا يجب إعادة غسله. فأنتم ترى الغسل، وهذا أيضا مذهب الشافعي أو الأصح من مذهب الشافعية، على أنه لا يجب أن يعاد الغسل ولا الوضوء، لأن هذا وإن شاء ناقض الحياة فإنه في الموت لا ينقض، ولكن يجب أن يغسل إيش؟ ما هو عن النجاسة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب غسل الميت: فصل. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه كفنه فيه، متفق على معناه. ويجعل المئزر مما يلي جلده ولا يزر عليه القميص، فإن تشاح الورثة الكفن جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته، وإن قال أحدهم يكفن من ماله، وقال آخر من مال السبيل كفن من ماله لئلا يتعير بذلك. ويستحب تجميل الكفن ثلاثا، لأن جابر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا.
تجميل الكفن يعني تطيبه بالبخور، لأن البخور إنما يتبين في الجمر، فيجمر يعني توضع اللفائف ثم تكون تحتها المبخرة من أجل أن تكتسب من رائحة.
فصل. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: مئزر تؤزر به، وقميص تلبسه بعده، ثم وقميص تلبسه بعده، ثم تخمر بمكنعه، ثم تلف بلفافتين، لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانت الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر بزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتلبس المخيط في إحرامها فتلبسه في موتها. فصل. فإن لم يجد إلا ثوبا لا يستر جميعه غطي رأسه وترك على رجليه حشيش، لما روى خباب أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي رجلاه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. متفق عليه. فإن كان أضيق من ذلك ستر به عورته وغطي سائره بحشيش أو ورق، فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الإثنان والثلاث، فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الإثنان والثلاثة في الكفن الواحد. لما روى أنس قال كثرت القتلى وقلت الأكفان يوم أحد، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد. وهو حديث حسن.
كل هذا واقع. أو لا يحتاج إلى تعريف.
فصل.
نعم. نعم. يتدرجون في لفافة واحدة. نعم. وش؟ نعم. لا رسول قال كفنوه في ثيابه. ما نسأل كيفية ذلك، لكنه كأن الله أعلم فجد واحد منهم عليه إزار وليس له رداء، فتجمع الأذن يكفن بها ثلاثة جميعا أو اثنان، لأن حالهم ما هي معروفة لنا بالضبط. أين أن يكفن بثيابه؟ الشهيد يكفن لكن بثوبه. نعم.
لو قال أحدهم كفن من مال فقال الآخر من مال قليل.
ما يستدل الوقت؟ يعني مثلا إنسان متبرع مقصن أكفان للموتى فقال بعض ورثة من السبيل وقال الآخرون من ماله فيقدم الذي قال إنه من ماله كفن من ماله.
فصل. فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل لأن في إعادته مشقة ولا يؤمن مثله ثانيا وثالثا. وإن ظهر منه كثير فالظاهر عنه أنه يحمل أيضا لمشقة إعادته وعنه أنه يعاد غسله ويطهر كفنه لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد.
التلجيم نسخة يعني هو الميت لا يتلجم بنفسه إنما يلجم. وقول مالك رحمه الله فالظاهر عنه أي عن الإمام أحمد. وقوله عنه أي عن الإمام أحمد. وهذا هو الأظهر أن الشيء اليسير لا يعاد غسله والشيء الكثير الذي يظهر على الكفن يتبين يعاد لكن لا يعاد الغسل على ما رجحنا آنفا بل يعاد غسل الموضع ثم يضرب عليه ما يمنع الخروج مرة ثانية. نعم.
فصل. وإذا مات المحرم لم يقرب طيبا ولا يخمر رأسه لأن حكم إحرامه باق فيجنب ما يتجنبه المحرمون لما روى ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحمقوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وعنه لا يغطى وجهه ولا رجلاه. والظاهر عنه جواز تغطيتهما لأنه لم يذكرهما في حديث ابن عباس ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهما فالميت أولى. ولا يلبس قميصا إن كان رجلا لأنه ممنوع من لبس المخيط وإن كان امرأة جاز ذلك لأنها لا تمنع من لبس المخيط وجاز تخمير رأسها لأنها لا تمنع ذلك في حياتها. وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها
معتدة فعل
وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها وفعل بها ما يفعل بغيرها لأن اجتناب الطيب في الحياة إنما كان لئلا يدعو إلى نكاحها وقد أمن ذلك بموتها.
الحديث قال أصلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحمقوه ولا تحمل رأسه. وهذا يدل على أن من عادتهم أنهم يحمقون الأموال. وقول في ثوبيه يعني إزارهم والرداء الذي مات فيهما. لا يغسل بما في يديه لأنه محرم. وهذا يدلنا على ضعف قول من يقول من العلماء إنه إذا مات بإحرامه يقضى عنه ما بقي. وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء ما بقي عن هذا الرجل حتى وإن كان فريضة، ولأنه لو قضي عنه لانتهى إحرامه ولم تحصل له هذه الميزة العظيمة، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فصار في قضائه حرمان لهذا الميت من أن يبعث يوم القيامة ملبيا لأن نائبه أنهى نفسه. فالصواب الذي لا شك فيه أنه لا يقضى على الميت ما بقي من نسكه ولو كان النسك فرضا، لأنه قطع عمله بموته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، ولأنه لو أكمل عنه لم يبعث يوم القيامة ملبيا. يكون كيس أو ما أشبه ذلك. هو قال بالصابون المطيب.
باب الصلاة على الميت، وهي فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، ويكفي واحد، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد كالظهر، ويجوز في المسجد، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول
يجوز ولا تجوز؟
يجوز
بالياء عندي سجود بالتاء صح.
وتجوز في المسجد لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، رواه مسلم. وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد. وتجوز في المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في المقبرة. ويجوز فعلها فرادا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه فرادا. والسنة فعلها في جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بأصحابه. ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف لما روى مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وهذا حديث حسن. وإن اجتمع نساء فصلين عليه جماعة أو فرادا فلا بأس، لأن عائشة رضي الله عنها صلت على سعد بن أبي وقاص.
الصلاة على الميت كما قال مالك رحمه الله فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها في حديث أصح مما قاله المؤلف، حيث قال: صلوا على صاحبكم، فأمر بالصلاة عليه، ولأن الله تعالى قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهذا يدل على أن من عادتهم الصلاة على الأموات، وليس من شرطها الجماعة، فلو صلوا عليها فرادى صح. وقد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصحابة فرادى، لأنهم كرهوا أن يتخذوا إماما بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصاروا يكونوا يصلون عليه أفرادا، الرجال ثم النساء. والصلاة على الميت في المسجد جائزة وليست هي الأفضل، بل الأفضل أن يوضع للجنائز مصلى خاص يصلى عليه فيه. لكن نظرا لما كان الناس اليوم حيث يصلون على الأموات في المساجد لأنه أكثر جمعا وأوسع، صار الناس يعتدون هذا، يصلون على الجنائز في المساجد. والصلاة على الجنائز في المساجد من باب الجائز وليس من باب السنة. أما الصلاة في المقبرة فكذلك هي جائزة، أن يصلى على ميت في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، وهذا يدل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة. وعلى هذا سيكون هذا مخصصا لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة، ويكون مراد بالنهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة التي ليست صلاة جنازة، أما هذه فلا بأس. نعم انت الوقت، انت الوقت روح. ثم لك حديث مالك بن مضيعة، وفي هذه ثلاثة الحديث أنه كان يصفهم ثلاثة سنة، لكن قد يقال أن معنى الحديث التكفير، يعني من المسلم يموت يصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين، إن المراد بذلك التكفير. سيقول قوله معنى المسلم يموت ويصلي عليه هذا رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله. وفعل الناس من غير رضي الله عنه كقول بعض العلماء في خطى المسجد إنه ينبغي أن يقصر الخطى من أجل أن تكثر، وفي هذا نقص لا في هذا ولا في هذا. أما حديث مالك بن هبيرة فإنه يحمل على ما جاء في السنة من وجه آخر، أن المراد بذلك تكثير المصلين. ثم لو قلنا نجزئهم ونجل الإمام واحد خلفه مثنين خلفه مثنين، خالفنا السنة في تكميل الصف الأول في الأول. فالظاهر لي أن المراد وحديث مالك بن هبيرة التكفير، كما يشهد له ما ذكرناه من المسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وأما تقارب الخطى في من جاء إلى المسجد فهو أيضا خلاف ظاهر السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخطو خطوة، والمراد الخطوة المعتادة، ولو كان تقصير الخطى مطلوبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصي إليه بذلك لإجماع الصحابة على الوصية بها، فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه الصهيب، وابن مسعود أوصى بذلك الزبير، وأبو بكرة أوصى به أبا برزة، وأم سلمة أوصى سعيد بن زيد، وعائشة أوصت إلى أبي هريرة، وأوصى أبو سريحة إلى زيد بن أرقم. فجاء عمرو بن حويه وهو أمير الكوفة يتقدم، فقال ابنه أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيد ولأنها حق للميت فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه. ثم الأمير بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه. وقال أبو حازم: شهد حسين عليه السلام حين مات الحسن
عليه السلام. هذا ظاهر النقاط. نعم، لا عن جهد الحقيم الممكن.
وقال أبو حازم: شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن زيد ويقول: تقدم لولا السنة ما قدمتك.
نعم،
ويدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول: تقدم لولا السنة ما قدمتك. وسعيد أمير المدينة، وسعيد أمير المدينة لأنها إمامة،
ولأنها
ولأنها إمامة في صلاة فأشبهت سائر الصلوات. ثم الأب وإن علم
قول مالك رحمه الله ثم الأمير بناء على ما كانوا يعهدونه في ذلك الوقت أن الإمام هو الأمير. أما بعهدنا الآن فإمام المسجد أحق من الأمير، وذلك لأن إمام المسجد هو ذو سلطان في مكانه فيكون هو أحق. نعم لو فرق أنه جاء من فوق الإمام كوزير الأوقاف وزير شؤون المساجد، فوزير شؤون المساجد الظاهر أنه أحق من إمام المسجد لأن ولايته على المساجد عام. ولو جاء رئيس الدولة كان أولى أيضا. أما أمير البلدة الظاهر أن سلطان المسجد هو إمام المسجد.
نعم.
قال قائل كنا قوله في نحوه. نعم.
ثم الأب وإن علا ثم الابن وإن سهل ثم أقرب العصبة ثم رجال من ذوي أرحامه ثم الأجانب. وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان أشهرهما تقديم العصبة لأن عمر قال لقرابة امرأته أنتم أحق بها ولأن النكاح يزول بالموت والقرابة باقية. والثانية
سبق أن النكاح لا يزول بالموت نهائيا، فهناك علاقات الإرث والعدة والمهر وما أشبه ذلك.
والثانية الزوج أحق بها لأن أبا بكر صلى على امرأته دون إخوتها، ولأنه أحق منهم بغسلها فإن استووا فأولاهم بالإمامة في المكتوبات للخبر فيه. والحر أولى من العبد القريب لعدم ولايته، فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم.
الحمد لله هذه الأمور اللي يسألها الفقهاء ما توجد الآن. الآن يتولى الصلاة على جنائز إمامنا، ثم إذا قدمت في غير وقت الصلاة اختار الناس من يرون عنهم أقرب إلى التقوى وقدموا. ولا شك أن من كان أقرب إلى التقوى أحق لأن المقام يقتضيه، لأن المقام مقام دعاء، وكلما كان أقرب لا كان أقرب إلى الإجابة.
فصل. ومن شرطها الطهارة والاستقبال والنية لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن. والسنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة لما هو أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المرأة مقامك منها والرجل مقامك منه.
ومن الرجل مقامك
ومن الرجل مقامك منه. قال نعم. وهذا حديث حسن. ويجوز
الحكمة والله أعلم أن الرأس مقدمة البدن، فكان الوقوف عنده أولى من بقية البدن. وأما وسط المرأة فلأن القيام عنده أثر لها وهذا بناء على أن النعوش النساء لا يكون عليه مكبة. فإذا قام الإمام من وسطها سفر وسطها عن وراءه. هذا والله أعلم حكمة ذلك. وقوله هكذا رأيت، الجملة هذه استفهامية حذف منها أداة الاستفهام والتقرير أهكذا. ولهذا أمثلة كثيرة في القرآن وغير القرآن، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، التقدير أهم ينشرون. ولهذا كان ينبغي أن يقف الإنسان عند قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض، لأنه لو وصل لظن الظان أن جملة هم ينشرون صفة لآلهة وليس كذلك.
ويجوز أن يصلي على جماعة دفعة واحدة ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويسوى بين رؤوسهم، فإن اجتمع رجال ونساء وصبيان وخناثى قدم الرجال وإن كانوا عبيدا ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء.
نعم كيف
اجتمع
رجال وصبيان وخناثى ونساء؟ نعم وماذا قال؟
لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل قال: شهدت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما. وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة فسألتهم فقالوا السنة، رواه أبو داود. ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم. وقال الخراقي: يقدم النساء على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة، ويسوى بين رؤوسهن لأن ابن عمر كان يصلي بين رؤوسهم. وعن أحمد ما يدل على أنه يجعل قدر الرجل حذاء وسط المرأة، واختاره أبو الخطاب ليقف كل واحد منهما موقفه.
وهذا هو الأقرب. فالآن إذا اجتمع أصناع رجال ونساء وقدمناهم بين يدي الإمام، فمن الذي الإمام؟ الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وكيف نمدهم أمامه؟ المذهب أن رأس الرجل يكون بحذاء وسط المرأة ليكون موقف الإمام مطابقا للسنة في كل جنازة على حجاب. والقوم الثاني تكون رؤوسهم سواء، ويقف الإنسان ويقف الإمام عند الرأس، لأن هذا موقف الإمام من جنازة الرجل، فكان أحق بالمراعاة من جنازة المرأة. نعم الأول أقرب للصواب. التفريق بينهما إذا كان جميعا
يعلم المأمومين
من الميت. نعم إذا كان جميعا صح. وإذا فرضت الغرض أن المرأة تميز عن الرجل إما بالمكبة أو بأوضع ذلك مما هو معروف عند الناس. نعم.
هل للإمام أن يقدم أحد من
أقرباء الميت؟ نعم. إيش؟
هل للإمام إمام المسجد أن يقدم أحد أقرباء الميت
في الصلاة عليه؟ إيه نعم. لا بأس. لا سيما إذا كان القريب مشهورا بالتقى والعبادة والعلم، فهنا قد يحسن أنه يقدم. لا ورق انه يصلى على الجنازه في المقبره كما يصلى على القبور، لان صارها قبور اعظم. واذا كان الشرع جاز ان يصلي الانسان الى القبر وهو منهي عنه بعينه، لا تصلوا الى القبور، ففي مكان القبور من باب اولى. نعم لا لكن عندنا قياس صحيح كلمه فنأخذ به ثلاثه.